الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تحدثنا عن صدر هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت، وأنه لا ينجي حذر من قدر، وأن الموت الذي يفر منه الناس أخبر الله عز وجل أنه ملاقيهم، وهذا يقتضي أن يكون المؤمن مستعدا لهذا الموت، فإنه يأتي في وقت معلوم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يجهله، لا يدري متى يموت، فيحتاج إلى استعداد وعمل من أجل أن يلقى الله تبارك وتعالى على حال مرضية، وأن يقدم لنفسه وآخرته. بهذه المناسبة، توفي هذا اليوم امرأة أحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا، أحسبها من الصالحات، وكانت مقعدة أصيبت في أول شبابها، ثم بعد ذلك أصيبت بمرض فلم تمت بسبب ذلك الحادث الذي أقعدت بسببه، وكانت في سفر طاعة، وهي التي فرغت كثيرا من هذه الدروس التي تجدونها. كانت مقعدة وكانت تعمل لتفريغ مجالس العلم والدروس العلمية وتقضي أوقاتها في ذلك، فهذا خير يبقى بعدها. اشتغلت في الأعمال القلبية وفي العذب النمير، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو مطبوع في 5 مجلدات، وغير ذلك مما كانت تشتغل به وتفرغ تلك الدروس. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهذا من الآثار ما يتركه الإنسان بعده، لم يكن ذلك الإعاقة التي أصابتها سببا للإعاقة عن طلب الآخرة والعمل بمرضات الله تبارك وتعالى. فماذا يقول الأصحاء الأقوياء؟ حاسب الإنسان نفسه ماذا قدم وماذا عمل، فالموت أمر محقق لا بد منه، سواء كان له سبب ظاهر أو لم يكن له سبب. ثم إن هذا أيضا يدعو المؤمن إلى ترك القلق والترقب الذي يبعث على التخوف ومما يكون سببا لحياة غير مستقرة، فإن أكثر ما يقلق عليه الناس هو الأجل والرزق، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فهذه قضايا حسمت، لكن الذي يحتاج إليه الإنسان وأن يوجه نظره نحوه هو العمل المثمر، العمل الصالح، العمل الذي يقربه إلى الله ويرفعه في الدرجات. أما مجرد القلق، يتوجس، يخاف، يترقب الأمراض، يترقب الأوجاع، يترقب العلل، ويصيبه من الوساوس ويأخذه ما قرب وما بعد حينما يتوهم شيئا في جسده أو نحو ذلك، فالموت إذا جاء لن يرده عافية، وإذا كان لم يحن فلن يقدمه مرض. فالأجل هو الأجل. هذا المريض العليل المصاب بأنواع العلل والأمراض الخطيرة لن يتغير أجله، ولو برئ منها هو نفس الأجل. لو أن الأطباء أخبروه أن العلة قد فارقته وزالت بالكلية وقالوا له انطلق ولا تراجع المستشفى بعد اليوم، لن يتغير، هو سيفرح، لكن الأجل هو الأجل، لو كان بقي له يوم واحد فسيموت، وهو صحيح. الفرق أن البعض يوافي وهو عليل، والآخر يوافي يعني يموت وهو مريض، فتطمئن النفس. فإذا أصيب الإنسان بما يكره فإنه يتذكر هذا المعنى، أن هذا لا علاقة له بالأجل، فيعيش يومه. وحياة الإنسان هي هذا اليوم واللحظة، بل ليس اليوم، اللحظة التي يعيشها هي حياته، فلا تكدرها بما تترقب في الغد، فهو غيب عند الله، لا تدري ما الله صانع فيه. حياتك هي هذه اللحظة الآن، أما ما يكون بعد ذلك فمستقبل ليس بيدك، وإنما هو بيد الله. وكم من إنسان رأينا ورأيتم أصيب بما كان يظن أو يظن غيره أنه سبب لموته ونهايته، فمات بسبب آخر تماما. وهكذا، فهذا القلق من الأجل والتخوف والوساوس التي تنتاب الكثيرين ترقبا للموت، يحاذرون الأجل من غير عمل، هذا لا معنى له. ما قدره الله عز وجل سيكون، والأجل سيحل بقلق أو بدون قلق. يعني هذا القلق لن يؤخر ولن يغير، بل المعروف أن النفوس القلقة أو النفوس التي تكون مهمومة حزينة بسبب أمور فائتة أنها أقرب إلى العلل والأمراض، يعني عندها من القابلية ما ليس عند غيرها. هذا مع ما يحصل للإنسان من التكدير، فتتنغص عليه راحته، تتبدد سعادته، ولن يدفع من أجل الله وقدره شيئا بهذا القلق. إذن علينا أن نعمل وأن نجد وأن نجتهد وأن نقدم لأنفسنا، قدم لنفسك، اجعل لك مدخرات عند الله عز وجل. هذه الأعمال التي ترفع، الحسن والسيء، هي مدخرات، ستكشف الحسابات والصحف أمام الإنسان، ولا بد. كتاب الأعمال، صحائف الأعمال سيقرأها وسيجد ما فيها من خير وشر. فالعمل الإيجابي هو أن يستغل الإنسان هذه اللحظات وهذا العمر وهذه الأنفاس في طاعة الله عز وجل وما يقربه إليه، هذا الذي يجدي فقط. كم من نفوس قلقة تتخوف وتترقب، تارة على نفسها وتارة على أولادها، والحياة تمضي بهذه الطريقة. ماذا أصاب هؤلاء الأولاد؟ لماذا تأخروا؟ ما الذي وقع لهم؟ ما الذي حل بهم؟ لماذا فلان لم يأكل؟ لماذا فلان لم يخرج؟ لماذا فلان تأخر؟ لماذا؟ والحياة قلقة دائما بهذه الطريقة. هذا لا يغير من الأجل شيئا، إنما هؤلاء بحاجة إلى حث على العمل الذي ينفعهم. وإذا ارتحل الإنسان ما الذي يذكر؟ إنما يذكر أعماله، هذه الأعمال الصالحة، هذا الذي يذكر، وهذا الذي يرجى، وهذا الذي يعزى به الإنسان ويواسى أن هذا الميت كان على هدى وعلى صراط مستقيم وعلى طاعة لله مع صلة للأرحام وإحسان إلى الناس وكف للأذى وما أشبه ذلك. هذا الذي يبقى وهذا الذي يذكره الناس، ما يقولون كان يلبس كذا أو كان طوله كذا أو عرضه كذا أو وزنه كذا، هذا كله لا قيمة له. هذا كله يتلاشى في قبره ويذهب. ولا نظر الإنسان إلى السابقين الأجيال، ما الذي يذكر من مآثرهم ومن أعمالهم؟ لا يذكر وزن الواحد منهم وما يكون له من القوام ونحو ذلك الممتد أو نحو هذا، وإنما تذكر أعمالهم، تذكر أخلاقهم، تذكر عبادتهم، تذكر تقواهم، يذكر إحسانهم للناس، يذكر إنفاقهم، يذكر بذلهم، يذكر كل هذه الأشياء، هذا الذي يذكر، وبهذا يتفاضل الناس. فبعض الناس يموت ولا يفقد لأنه ليس له أثر أصلا، وبعض الناس إذا مات شمس كسفت، فالكل يشعر بهذا ويدرك لما يرون من الأثر، والله المستعان. ثم إن قوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لأدرككم، وهذا ذكرنا في عدد من المناسبات أنه يحذف من الكلام ما يمكن الاستغناء عنه اختصارا ثقة بفهم المخاطب أو السامع، هذا كثير. وقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فهذا وفي جوابي كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فالعرب تحذف من الكلام، تقول كيف زيد، تقول بخير، يعني زيد بخير، ثقة بفهم السامع اختصارا لا داعي للتطويل. فهنا ولو كنتم في بروج مشيدة أي لأدرككم الموت. وهكذا فيما يقوله الإنسان في ما يصدره من طلاق أو وقف أو إقرار أو إبراء أو نحو ذلك، فإنه يراعى فيه مثل هذا. وقوله تبارك وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، لاحظ، يعني يدرككم الموت حيث كنتم، لو لم تكونوا في بروج مشيدة أو لو كنتم في بروج مشيدة، الأمر سيان. والبروج هي الحصون المرتفعة الممنعة الحصينة، وأصل البرج يدل على الظهور، أصل المادة يدل على الظهور والانكشاف، قال برج، ومن هنا قيل التبرج بالنسبة للمرأة لظهورها أمام الرجال الأجانب أو إظهار الزينة والمفاتن. ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني أنه لا يمنع من الموت حصن ولا حرز ولا غير ذلك. أتوقف عند هذا، أدركنا الوقت، وأسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.